بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الوجه الثاني من الوجهين اللذين يمنعان من التمسك بأدلة البراءة الشرعية فيوجبان تخصيص ما دل على البراءة الشرعية أو تقييد ما دل على البراءة الشرعية إن كان عموم أو كان إطلاق. وقد كان الوجه الأول عبارة عن قاعدة الميرزا النائيني قد صلى تربته الطاهرة وقد تقدمت، والوجه الثاني عبارة عن الاستناد إلى مجموعة من الروايات استعرضنا صحيحة شعيب الحداد، ثم استعرضنا معتبرة مسعدة بن زياد، وبقي عندنا الحديث حول نصين ذكرهما المصنف أيضا. النص الأول هي مروية أبي بصير، والنص الثاني هي مروية علاء ابن سيابة. الحديث فعلا في مروية أبي بصير، وهي مذكورة في المتن، واردة في الباب رقم 18 من أبواب النكاح أو عقد النكاح، حديث رقم 1، الباب 18 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. المجلد 20، حديث صفحة 296، حديث رقم 1. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت هي أنها حبلى، أنها أختك من الرضاعة، أنها على غير عدة. قال فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. تقريب الاستدلال بها على أساس دلالتها على لزوم الاحتياط في الفروج بملاحظة ذيلها، فإن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام فليحتاط، خب قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيلها، خب زين، إن كان لم يدخل بها عفوا، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. هذا التعبير من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى ماذا؟ يشير إلى عدم الإقدام والتوقف والامتناع فيثبت المطلوب. المصنف أجاب عنها بجوابين. جواب الأول قال بأن أقصى ما يستفاد من صحيحة أبي بصير هو لزوم الاحتياط في خصوص موردها، ولا يتعدى منه إلى بقية الموارد الأخرى، وعندها سوف يكون الأصل في بقية الموارد الأخرى هو التأمين والبراءة. الجواب الثاني إن في صحيحة أبي بصير قرينة مانعة من حمل الصحيحة على الوجوب ولزوم حملها على الاستحباب، وهو التفصيل الذي تضمنته صحيحة أبي بصير. توضيح ذلك: لقد تضمن الصحيح المذكور بيانا لصورتين اختلف الحكم في كل منهما. الصورة الأولى أن يكون الشخص قد دخل بالمرأة المدعية ومارس معها العلاقة الطبيعية. الصورة الثانية أن يكون الشخص لم يدخل بالمرأة المدعية ولم يمارس معها العلاقة الطبيعية. وقد حكم الإمام عليه السلام في الصورة الأولى بعدم تصديقها، وأنه لا يترتب أثر على كلامها، بخلافه في الصورة الثانية فقد حكم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بلزوم الاجتناب وعدم ترتيب آثار الزوجية. إذن في الصورة الأولى الإمام عليه السلام حكم بعدم ترتيب آثار على كلامها وترتيب آثار الزوجية على العلقة بينهما. في الصورة الثانية راعى الإمام عليه السلام كلامها فحكم بعدم ترتيب آثار الزوجية وترتيب آثار عدم وجود العلاقة بين الرجل وبين هذه المرأة. لا يذهب عليك أن مقتضى جريان أصالة الصحة للبناء على صحة العقد هو عدم التفريق بين كون ادعائها صدر قبل الدخول بها أم أن ادعائها صدر بعد الدخول بها. إما أن تطبقون أصالة الصحة في العقد فلا معنى للتفريق المذكور، أو لا تجرون أصالة الصحة في العقد هم لا معنى للتفريق المذكور. بالنتيجة هذا التفصيل مما لا وجه له، إما أن يلتزم بكذا أو يلتزم بكذا. ولم يلتزم أحد من الفقهاء بالتفكيك بين الصورتين حتى يلتزم بوجوب الاجتناب في الصورة الثانية ولا يلتزم بوجوب الاجتناب في الصورة الأولى، كما لا يوجد معنى لهذا التفصيل إلا بحمل الاجتناب في الصورة الثانية على الاحتياط الاستحبابي. ومع هذا لن تكون صحيحة أبي بصير دالة على المقام حتى توجب تقييد إطلاقات أدلة البراءة أو توجب تخصيص عمومات أدلة البراءة. الرواية الأخيرة من الروايات التي تعرض إليها المصنف هي رواية علاء بن سيابة، وهي واردة في الباب 57 بعد 100 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث الثالث. صفحة 259. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل إلى أن قال، فقال عليه السلام إن النكاح أحرى وأحرى، أي يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. تقريب دلالتها من خلال إنكار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على العامة القائلين بعدم صحة عقد النكاح من بعد عزله من موكل. للأسف يا ريت أن المصنف نقل الرواية كاملا، ويا ليت لم يعتمد على نقل هذه على كتابي الوسائل. عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل إلى أن قال إن النكاح أحرى وأحرى، في المقام التقطيع ضيع محل البحث، لأن المفروض أن الرواية كما جاءت في الفقيه هكذا: امرأة وكلت رجلا أن يقوم بتزويجها، وبعدما عقد أو قبل أن يعقد الرجل عليها قامت المرأة بعزله، ولم يصل الخبر إلى الرجل أنه قد عزل عن عملية التوكيل وقد أوقع الرجل عقد نكاح لتلك المرأة مثلا أو لذلك الموكل. الكلام هل يبنى على صحة عقد النكاح الذي صدر من الوكيل مع تحقق العزل وعدم علمه، أم لا يبنى على صحة عقد النكاح الصادر من الوكيل ما دام قد تحقق عزله وإن لم يكن عالما بتحقق العزل؟ يبدو أن العامة لهم كلام في المقام، فجاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام الإجابة معرضا بما يذكره فقهاء العامة، إذ أن فقهاء العامة التزموا بشيء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى أن ما التزم به فقهاء العامة لا ينبغي، لأن المورد مورد الفروج والفروج محل احتياط ومحل اجتناب، النكاح أحرى وأحرى إلى آخر. هذا خلاصة الرواية. وكما قلت للأسف أن الرواية لم ينقلها المصنف كاملة واعتمد على ما جاء في الوسائل، وصاحب الوسائل قد قطعها فضيع محل البحث كاملا في الرواية. خب، هذا خلاصة الرواية اللي نقلنا. يمكن الرجوع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه لأخذ الرواية كاملا. قلت تقريب دلالة الرواية على المدعى من لزوم الاحتياط في الفروج بملاحظة ذيلها، فإن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام فليحتاط إن النكاح أحرى وأحرى، أي يحتاط فيه. قوله عليه أفضل الصلاة والسلام قب تقريب دلالتها كما قلت من خلال إنكار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على العامة القائلين بعدم صحة عقد النكاح من الوكيل بعد عزله من قبل موكله من دون إبلاغه بذلك. إذن العامة يقولون أن عقد النكاح فاسد ما دام قد عزل وإن كان لم يبلغ هو العزل. ثم عقب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك بأن النكاح أحرى وأحرى، أن يحتاط فيه. هذا الإنكار الشديد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يوحي باللزوم، وإن كان ظاهر اللفظ لا يساعد على ذلك إلا بمعية القرائن الداخلية والخارجية الحافة بالناس. إذا مقتضى ما ذكر أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يدعو إلى اتخاذ طريق الاحتياط في مسألة النكاح المرتبطة بمسألة الفروج، فيقول بأنه الأحرى أن يحتاط وأن لا يبنى على عد على فساد النكاح، يعني هذه المرأة التي عقد لها لا يبنى على فساد عقد نكاحها لمجرد أن الموكل قد عزل من دون أن يعلم، بل المورد مورد احتياط ينبغي أن يحتاط فيه ويتوقف. النتيجة إذن المستفاد من الرواية بحسب المدعى دلالتها على لزوم الاحتياط في الفروج وعدم البناء على إجراء أصالة البراءة والتأمين عند الشك، وهذا هو المطلوب.
بناء على ما ذكرت سمعت تكون الرواية دالة على صحة الزواج في هذا.
أحسنتم، أن الرواية أقل التقادير أنها لا تستنكح زوجا آخر حتى يوقع لها طلاق من زوجها الأول المحتمل وقوع العقد بها. بل لأن الاحتمال وقوع عقد النكاح الأول صحيحان، فمقتضى المقام أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم بالاحتياط. خب، بعفوا بالاحتياط فتطلق قبل أن تستنكح زوجا غيره. على أي حال، المصنف أجاب عن هذه الرواية بثلاثة أجوبة. جواب الأول الذي ذكره المصنف في المقام عبارة عن التالي، قال بأن الرواية المذكورة لا تصلح دليلا على المدعى بسبب ضعفها السندي، فإن راويها وهو العلاء بن سياب لم يوثق في كتب الرجال بالتوثيق الخاص، لم يذكر لا في فهرست النجاشي ولا في رجال الطوسي ولا في فهرست الطوسي ولا في كتاب الضعفاء لابن الغضائري، لم يذكر بشيء في كتب الرجال، وبالتالي هذا مانع من الاستناد إلى مروياته. لكن قد يوثق الرجل بالتوثيق العام، قد يوثق الرجل بالتوثيق العام لوجوه، هذا لم يذكره المصنف، ده تعقيب على كلام المصنف. أقول يمكن أن يوثق الرجل بالتوثيق العام بأحد التقريبات أو الوجوه. الوجه الأول الاستناد إلى رواية ابن أبي عمير عنه، وقد شهد الشيخ الطوسي قدس سره أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد ثبتت رواية ابن أبي عمير عن فيثبت المطلوب. زين، وإن شئت قل إننا نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى إن من يروي عنه ابن أبي عمير ثقة صغرى علاء بن سياب روى عنه ابن أبي عمير نتيجة البناء على وثاقة علاء بن سياب مع التسليم بتمامية الكبرى فقد تمنع الصغرى فيقال بأن علاء بن سياب لم يروي عنه ابن أبي عمير ليش؟ من المستبعد أن يروي ابن أبي عمير وهو من الطبقة السادسة عن العلاء بن سياب وهو من الطبقة الرابعة لماذا قررتم أن علاء بن سياب من الطبقة الرابعة ولم تلتزموا كون علاء بن سياب من الطبقة الخامسة قلت الداعي لذلك وجود رواية لعلاء بن سياب عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا يوجب أن يكون علاء بن سياب من أصحاب شيوخ أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه نظير زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وأبي بصير وهؤلاء لا يروي عنهم ابن أبي عمير بدون واسطة فيثبت أن علاء بن سياب من الطبقة الرابعة كما أن زرارة ومحمد بن مسلم وأبا بصير من الطبقة الرابعة
في رواية ابن أبي عمير عن علاء بن سياب ما فيه
بلى موجود
طيب هل يمكن يكون من المعمرين كيف أنت الآن تنفي يمكن عمر سياب
خب احتمال أن يكون علاء بن سياب من المعمرين حتى يروي عنه ابن أبي عمير احتمال ثبوتي وجيد لكن الكلام في الاحتمال وقوع الإثباتي الخارجي إذا جئتمونا بما يدل على أن علاء بن سياب كان من المعمرين تم ما أفدتموه أما مجرد كون الأمر احتمالا لا يجدي في تحقيق الغرض
أنا ما أحتاج هذا الكلام أنا يكفي أن ابن أبي عمير روى عنه خلاص
مصادر على الموضوع
تريد تفترض يعني الآن أن في إرسال أو كذا
أحسنتم يعني إذا بنينا على أن على ابن سياب من الطبقة الرابعة فعلى طبق القرائن الطبيعية أن من كان من الطبقة الرابعة لا يروي عنه من كان من الطبقة السادسة لأن الطبقة عمرها 70 سنة فإذا كان علاء بن سياب من أصحاب الطبقة الرابعة فبالتالي بقاؤه في الطبقة الخامسة قليل جدا زين ومن ثم عندنا خير مثال أن زرارة قيل قد مات في حياة الإمام الصادق عليه السلام زين بل قيل في حياة الإمام الصادق قبل وفاة شهادة الإمام الصادق عليه السلام قيل كانت وفاته أو بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام بسنة هذا يؤكد كلامنا فلمن المستبعد أن يكون من في الطبقة السادسة يروي عن من في الطبقة الرابعة إلا على الاحتمال الذي أفدتموه أن يكون من في الطبقة الرابعة من المعمرين وهذا يحتاج دليلا ما لم يكن في المقام ما يدل على ذلك يصعب البناء حينئذ خب فإذا بناء على هذا سوف يقال بأن الأمر لا يعالج خب ولذلك قل إلا أن يدعى أن العلاء قد عمر طويلا حتى بلغ إمامة الإمام موسى صلوات الله عليه وهذا الكلام غير محرز لكن أصل الإشكال المذكور في منع الصغرى محل البحث زين غير تام بأن يقال الصحيح أن علاء بن سياب من الطبقة الخامسة وليس علاء بن سياب من الطبقة الرابعة وعلاء بن سياب من أحداث أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام نظير جميل بن دراج وليس من كبار مشايخ أصحاب أبي عبد الله فهو نظير جميل بن دراج نظير هشام بن الحكام نظير هشام بن سالم أصحاب الطبقة الخامسة وهم الشبيبة أو الأحداث من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وبالتالي لن يكون هناك ما يمنع من رواية ابن أبي عمير عن إجينا الآن المشكلة ما الذي دعا أن يقال أن على ابن سيابة من أصحاب الطبقة الرابعة وجود رواية لعلى ابن سيابة عن الإمام الصادق الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف؟ الرواية عندنا هكذا، الرواية موجودة عن علاء بن سيابة، زين، أظنها في ذا المورد أو في مورد آخر، استحضر بلي. عندنا مورد، خب، ورد هكذا في المورد الذي نشأ أن صاحب الوسائل نقل رواية لعلاء بن سيابة، ثم بعد ذلك نقل رواية أخرى فقال وبالإسناد السابق عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، فاعتقد الأصحاب أن الإسناد السابق يقصد به علاء بن سيابة إلى الإمام الباقر عليه السلام، وهذا اشتباه محض، لأنك عندما تعود إلى كتاب الكافي تجد أن الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، وليست الرواية مروية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. نشأ الاشتباه أن الكليني رحمه الله بعدما ذكر رواية العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر حديثين بعدها قائلا وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلام، فهم جمع من الأعلام كصاحب الوسائل أن السند المذكور أيضا طريقه للرواية إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام، مع أن الظاهر أن الكليني يشير أن علاء بن سيابة يروي هذه الرواية عن الإمام الصادق عن أبي الإمام الباقر صلوات الله عليه، يعني علاء يروي عن أبي عبد الله وأبو عبد الله يروي عن أبي جعفر، لا أن علاء بن سيابة يروي عن أبي جعفر مباشرة. ويساعد على هذا الاستظهار أن الرواية قد وردت في كتاب من لا يحضره الفقيه بالطريقة التي قلنا، علاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام إلى آخره. فإذا المقام مقام اشتباه، وليس المقام كما توهم رواية أبي علاء بن سيابة عن أبي جعفر عليه السلام. بناء على هذا لن يكون عندنا ما يمنع من الاستناد إلى رواية ابن أبي عمير عن علاء بن سيابة، بل يبقى الدعوة التي ندعيها دائما أننا نستظهر من عبارة الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليس مجرد الرواية، وإنما نستظهر من عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه اعتبار الإكثار في الرواية حتى يترتب الأثر، والأمر سهل.
لو سمعت شيخ مع أعظم فرائض أخرى وكان هذا المضمون ورد في رواية يمكن بناء على من يعتمد الوثوق أن يطمئن بصدور الرواية، فهذا الكلام بالنسبة لمن مسلك الوثاق أخو ممكن إذا هو يبني على نفس مبناك، بس إذا كان مبناه الوثوق مع الروايات الأخرى يمكن يطمئن.
ما توجهت
أقول الآن حين لو قلنا الآن بهذا الاشتراط، يعني اشتراط الأكثر، بس في قراءة أخرى غير رواية ابن أبي عمر عن ابن سيابة، وهو كون مضمون الرواية يعني بالاحتياط والظروف في من الروايات
الأخرى التي تدعمها؟ لا، احنا لسنا بصدد الحديث عن صدور النص حتى تقولون ايوه احنا الكلام في وثاقة الراوي وشتان بين
الأمر. لا اكيد انا ما اتكلم عن وثاقة
الراوي. لا خب ذاك بحث اخر، ذاك بحث اخر ياتي ان شاء الله. خب اذا ده الطريق الاول من الطرق العامة التي يمكن الاستناد اليها في مقام اثبات التوثيق، وقد عرفت تمامية ببيان قد تقدم. الطريق الثاني من الطرق التي يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات التوثيق وقوع على ابن سيابة في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فقد روى عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير سورة هود في تفسير قوله تعالى ونادى نوح ابنه. هذا الواجب يعتمد كما تعلمون على توفر ثلاثة أمور: أمر الأول ثبوت نسختي، ثبوت نسبة النسخة التي بأيدينا لعلي بن إبراهيم القمي. أمر الثاني ثبوت صدور الديباجة مقدمة من علي بن إبراهيم القمي. أمر الثالث أن تكون عبارة المقدمة ظاهرة في وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، وأن هذا التعبير بصدد بيان المنهج الرجالي. قد عرفت في محله عدم ثبوت شيء من الأمور الثلاثة المذكورة فلا نعيد، مع أنه يكفينا إسقاط واحد من الأمور الثلاثة، وقد قررنا في محله سقوط الثلاثة بأكملها. الطريق الثالث من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في مقام إثبات الوثاقة رواية أحد أصحاب الإجماع عن الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، فقد روى عنه أبان بن عثمان وهو من الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع. هذا الوجه يعتمد على القبول بتفسير المشهور لعبارة الكشي، وأما إذا لم نقبل بهذا التفسير الذي التزم به الكشي النتيجة عدم إمكانية التوثيق. الحاصل ليس في السند من يتوقف فيه على الأقوى لوثاقة على ابن سياب اعتمادا على رواية ابن أبي عمير عنه، ومنه يتضح عدم ورود إشكال المصنف حفظه الله على هذه الرواية، لأنه جعل الإشكال الأول قال بالتالي لو تمت سندا، فظاهره التشكيك في تمامية سندها أو الخدشة في سندها، وقد عرفت إمكانية البناء على اعتبار سندها. الجواب الثاني من أجوبة المصنف التي ذكرها على الرواية قال بأنه لا يستفاد من النص وجوب الاحتياط، وإنما يشير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أنه لو كان يصح الاحتياط في هكذا موارد لكانت مراعاة الاحتياط في باب النكاح أولى وأجدى وأحرى، وذلك لأن كلا الأمرين اللذين تضمنتهما الرواية وهما تصحيح العقد وعدمه مخالف للاحتياط، كما أن عدم تصحيحه عليه السلام لعقد النكاح ليس لمخالفته للاحتياط بل لمخالفته لحكم الله سبحانه وتعالى. فإذا الرواية لو لا تدل على مراعاة الاحتياط، وإنما تدل لو كان المورد من صغريات الاحتياط لكان الاحتياط في باب النكاح أولى وأحجى وأجدى وإلى آخر. تفضل.
ما فهمت يعني الرواية تقول في اسمه إن نكاح أحرى وأحران يحتاط فيه، يعني تؤكد جريان الاحتياط فيه، وهو يقول لو كان الاحتياط يجد لكان يجد.
لحظة، احنا عندنا الآن إما أن يصح العقد أو لا يصح العقد، فبالتالي جريان الاحتياط في صحة العقد يعارضها جريان الاحتياط في عدم صحة العقد، لأنه أنت الآن بين أمرين، إما أن تبني على أن عقد الوكيل قد وقع، فإذا هذه المرأة مزوجة فلا تستنكح مرة ثانية لأنها ذات بعل، وفي نفس الوقت أنت تحتمل عدم وقوع عقد الوكيل لأن الوكيل قد عقد عزل قبل إيقاعه العقد، إنما لم يعلم قبل إيقاعه العقد فعقد على أنه وكيل عدل ولا. فهنا مقتضى الاحتياط للاحتمال الأول عدم تزويجها لأنها ذات بعنة، مقتضى الاحتياط للاحتمال الثاني أن ليس بينها وبين المعقود عليها به علقة زوجية. إلى هنا واضح؟ تعالوا الآن نجي نطبق ذا الكلام. يقول المصنف التالي يقول بأنه لا يستفاد من النص وجوب الاحتياط، وإنما يشير الإمام عليه السلام أنه لو كان يصح الاحتياط في مثل هكذا موارد زين لكان الاحتياط في باب النكاح أولى، يعني لو كان يصح الاحتياط في موارد الوكالة التي يجري فيها العزل وعدم العزل لكان الاحتياط في باب النكاح أحرى وأجدى وأولى. طيب ليش الإمام ما أجرى عملية الاحتياط في المقام؟ لأن أصل العقد مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى، أصل العقد مخالف لحكم الله. شلون العقد مخالف لحكم الله؟ لأن العقد وقع بدون مسوغ شرعي، إذ لا ولاية لأحد على أحد، والمفروض أن الوكيل ليس له ولاية بعد عزله، فبالتالي لا مجال. إن شاء الله واضح.
إيه أنا حن فهمت، يعني حن تبدي تقول أن المقصود هو الاحتمال الأول
تقريبا.
إيه يعني أن الإمام يريد يحتاط
فلا تزوج لأن ذات بعلين، يعني الإمام عليه السلام يريد أن يعرض بالعامة القائلين بعدم صحة عقد النكاح، فالإمام يريد أن يقرر بأن عقد النكاح الذي قد وقع موجب للاحتياط أقل التقادير، يعني يحتمل فيه الصحة، فينبغي التوقف كما قلنا قبل قليل في زين أصل التقريب، أن ينتظر فيوقع طلاقا ثم تزوج بعد ذلك. خب جواب الثالث يقول المصنف، ما دي لا تحبوا لو أقرب
بس الاحتياط في الفرق في الفروج ما كان يعني حتى بناء على هذا التفسير، لأن الحين فهمت المقصود، بس بالتالي الرواية قالت الفروج فيها احتياط.
بلى، ولذلك الفروج فيها احتياط، يعني وش قال؟ قال إذا كنتم ستحتاطون في مثل هكذا موارد فينبغي أن تحتاطوا في باب النكاح. مو أن الإمام يريد شنو؟ يريد كأنما يقول هكذا، يعني من يتق الله عز وجل في أو من يتورع عن أكل اللحم المشتبه لا بد أن يترك اللحم المشكوك. زين هذا يريد يقرر، يعني فالإمام عليه السلام يقول إذا كنتم ستحتاطون في باب الوكالة فمن باب أولى أن تحتاطون في باب النكاح، لكن الإمام لم يقل أن باب النكاح محط احتياط، وإنما قال لو جئنا نقارن بين باب النكاح وبين باب الوكالة باب النكاح أولى أن يكون موردا للاحتياط من باب الوكالة، فلم يقل الإمام أن باب النكاح باب احتياط، وإنما يقول إذا وصل الأمر فهذا أولى أن يكون موردا للاحتياط من هذا الأمر.
طيب إذا كان هو أولى يعني ما يجري
ما يخب له
يعني
أولى وكذا لا 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 شيخي لا لا لا، إنما هي القضية إضافية، يعني باب النكاح بالنسبة إلى باب الوكالة مثلا أولى أن يكون محطا للاحتياط،
فخلاص
لا أبدا، إنما أولوية جريان الاحتياط فيه بالإضافة إلى باب الوكالة، أما في نفسه ليس كذلك، إنما هو بلحاظ إضافته إلى ما هو دونه. أقرب بمثال تعطيني بس مجال، تعطيني مجال. لو ادعينا هكذا أنه لا يوجد عندنا تقسيم ثنائي للذنوب كبائر وصغائر، فقلنا بأن الذنوب كلها كبائر، لكن هذا بالإضافة لهذا يقال له صغيرة، فهل يثبت أن هذا صغيرة؟ ليش؟ لأن صدق عنوان الصغيرة عليه بالإضافة إلى ما هو أعلى منه. أيضا في المقام عندما قال أولوية النكاح بالاحتياط زين، إنما هو بالإضافة لغيره من الأبواب الفقهية، أما هو في نفسه ليس فيه أولوية، فإنما أولويته بالإضافة إلى غيره. هذا اللي يريد عندما يقول النكاح أولى وأحرى، أولوية النكاح وأحرائية النكاح إنما هي بالإضافة إلى بقية الأبواب لا مطلقا. صار واضح؟
النفس فيها شيء
ما يضر، الله إن شاء الله يشفي النفس مما فيها. إشكال الثالث والأخير مما ذكره المصنف في المقام، قال لو أغمض الطرف عن ضعف الخبر سندا وعن المناقشة الدلالية في الجواب الثاني، وسلمنا بتمامية دلالة رواية علاء بن رزين على لزوم الاحتياط، إلا أننا سوف نقرر الاقتصار فيها على موردها الذي تضمنته، ولا يتعدى منه إلى بقية الموارد. يعني ما إذا عقد على امرأة وكالة من دون علم وكيلها بعزله، خب، وهذا يمنع أن يكون الخبر صالحا لتخصيص عمومات أدلة البراءة الشرعية.
أنا صراحة يعني سمعت الشيخ عبدالله، أنا صراحة أفهم من خلال هذا الاستدلال ليلى الرواية وهو فرد ومنهم يكون الولد، إن الإمام قاعد يعتدي عليه، المقتضى التعليل التعميم.
جميل، إحنا نسلم أن الإمام قاعد يعض التعليل، إحنا نحن وإياكم، بس هذا التعليل لشنه؟ هذا التعليل لأولائية جريان الاحتياط في باب النكاح بالإضافة. هو هذا.
أنا ما أقبل، أتدري ليش؟ لأن هذا الكلام لو كان سمعت شيخ تعرف تنظر هذه الرواية، أنا أقول لك الفقيه تعرف ينظر هذه الرواية لحالها وغض النظر عن الأدلة الأخرى، وتارك ينظر موقعية هذا الموضوع في كل الروايات على أساس يعرف التشريع كيف ينظر إلى قضية الفروض. فأنا إذا أريد أعرف نظر الشارع إلى الفروض في الفقه عموما، ما أنظر إلى الرواية فقط، وإنما أنظر إلى روايات أخرى. فأنا إذا نظرت للروايات الأخرى وشفت أن أعطت الموضوع هذا ذات الكلام، وأعطتها مثلا أن الفرد ومنه يكون الولد وما شابه، عرف أن القضية مو إضافية لما بالنسبة للوزارة، وإنما
أنا أسلم إياكم. ومع ذلك أقرر حتى لو راجعنا الروايات سوف نجد أن الروايات الشريفة لا تعطي أكثر مما يظهر من هذا المعتبر، فإن المستفاد من الروايات أن الاحتياط في مورد الشرع في مورد الفروج إنما هو في بعض الموارد وليس على إطلاقه، يعني لا يوجد عندنا عموم فوقاني يمكن الاعتماد عليه لنقول بأنه الاحتياط مطلوب في الفروج بصورة
كلية. هذا لا معنى لتخصيصه
أبدا، هذا التعليل يا شيخنا إذا قبلنا أنه علة، بل يمكن أن ندعي بأنه حكمة وليس علة. يعني عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام النكاح أولى وأحرى، ليش أراد أن يقدم حكمة هذه الأولوية؟ فقال لأنه منه يكون الولد وهو فرجون، ومنه يكون الولد، فإن هذا التعبير إشارة إلى هذا، إشارة إلى تقديم حكمة وليس تعليلا أو علما. تكون
رواية بعد
شعيب
الحداد نفس العبارة، هو الفرد وأمر الفرد شديد ومنه يكون الولد، بعد هذيك بعد ما كانت إضافية المسألة
ما يمنع نفس الكلام. لا نفس الكلام، المستفاد هو نفس الكلام ليس ما ذكرتموه. على أي حال، قد تحصل مما تقدم عدم صلوح الوجهين المذكورين لتخصيص عمومات أدلة البراءة الشرعية، وعليه سوف يكون مقتضى الأصل عند الشك في المقام عند الشك في المشروعية والمانعية هو البراءة. بعد الفراغ من هذا كتأسيس للأصل، تعرض المصنف حفظه الله إلى ماذا؟ صور المسألة. فقال الصورة الأولى، يعني بعد فراغه عن تنقيح مقتضى الأصل في المقام، عاد المصنف من جديد إلى أصل البحث، وقد عرفنا في مطلع البحث صورا لتلقيح البويضة بالسائل المنوي. ذكرنا فرعين، حقن المرأة بمني زوجها، والفرع الثاني حقن المرأة بمني رجل أجنبي. يقع البحث فعلا ضمن مقامين، مقام الأول وهو عبارة عن حقن المرأة وتلقيحها بماء رجلها زوجها، هل يجوز أن تحقن المرأة بماء زوجها أو لا. طبعا لا نتكلم في صورة عدم رضا الزوج بذلك، ولا نتكلم في صورة عدم رضا الزوج بذلك، لأنه إذا لم تكن الزوجة راضية بذلك ليس للزوج عليها حق أن تلقح، لأن طلب الاستيلاد ليس حقا ثابتا للزوج على الزوجة ما لم يشترط. وكذلك لو لم يرضى الزوج ليس للزوجة إجباره على عملية التلقيح، لأن طلب الاستيلاد ليس حقا ثابتا للزوجة على الزوج ما لم تشترط. بل لو قيل هكذا بأن عدم الاستيلاد يوقع المرأة في الحرج الشديد جدا الذي لا يتحمل عادة، فعندها يمكن البناء على ثبوت حق للزوجة في ذلك وإلا فلا. على أي كلامنا فيما إذا كان الزوجان راضيين بعملية الحقن، الزوجة راضية أن تحقن بماء زوجها، والزوج راض أن يحقن ماءه في رحم زوجته. هنا أقول يجوز حقن المرأة بمني زوجها ما داما متفقين على ذلك. يدلنا على هذا الأمر أصالة البراءة عن المانعية، فإنه عند الشك في حرمة ذلك تجري أصالة البراءة عن الشك في الحرمة، لما لم يكن في المقام دليل اجتهادي يدل على الحرمة فسوف تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي وهو الأصل المؤمن، أعني أصالة البراءة. إذن إذا شككنا في حلية تلقيح المرأة بماء زوجها بعد رضاهما وحرمته، مقتضى أصالة البراءة البناء على حلية أو على مشروعية ذلك وعدم حرمته كما بينا. بعد هذه النقطة يتعرض المصنف إلى مسائل. المسألة الأولى وهي حكم إلحاق الولد الناجم من عملية التلقيح بالزوج أو بالأب، هل يثبت بين الولد الناجم من عملية التلقيح وبين صاحب الماء نسب أو لا يثبت بينهما نسب؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.